العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا الكرام في كل مكان. هذا نبيل الحيدري والمخرج ديارب مرني معكم، والفقرات التي أعددناها لهذه الساعة، ونبدأها أولا مع ملف العراق الإخباري ومحاوره التي أعدها ويقدمها لكم الزميلان ناظم ياسين وسميرة علي مندي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. براون يعلن أن بريطانيا ستقلص حجم قواتها في العراق إلى النصف في ربيع العام المقبل، وطالباني يشير إلى احتمال سحب جزء كبير من القوات الأمريكية بحلول نهاية عام 2008. فيما أعلن رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون أن بلاده ستقلص حجم قواتها في العراق إلى النصف اعتبارا من ربيع 2008، ذكر الرئيس العراقي جلال طالباني أن الولايات المتحدة قد تسحب جزءا كبيرا من عديد قواتها المنتشرة في العراق بحلول نهاية العام المقبل. إعلان براون ورد في سياق أول خطاب رئيسي عن السياسة الخارجية ألقاه الاثنين أمام مجلس العموم البريطاني، وقال فيه إن مجموعة أفراد الجيش البريطاني الذي يبلغ حاليا أكثر من 5000 فرد سينخفض إلى 2500 بعد تسليم المسؤوليات الأمنية في مدينة البصرة إلى القوات العراقية. وكان براون صرح خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد الأسبوع الماضي بأن عدد القوات البريطانية في العراق سينخفض إلى 4500 جندي بحلول نهاية 2007 مقابل 5500 جندي بريطاني كانوا منتشرين هناك في أيلول. وجاءت تصريحات براون الجديدة في البرلمان البريطاني في أعقاب تصريحات أدلى بها الرئيس العراقي جلال طالباني خلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة، وقال فيها إن أكثر من 100,000 جندي أمريكي قد يعودون إلى بلادهم نهاية العام المقبل، ما يعني بقاء نحو 30,000 آخرين. وكان الرئيس جورج دبليو بوش استقبل طالباني في البيت الأبيض يوم الثلاثاء الماضي، وفي المقابلة التي بثتها شبكة CNN التلفزيونية الأمريكية الأحد أعرب الرئيس العراقي عن أمله في أن تحتفظ الولايات المتحدة بثلاث قواعد عسكرية في شمال العراق ووسطه وجنوبه من أجل تدريب القوات العراقية وتفادي تدخلات الدول المجاورة. وفي عرضها لأبرز ما ورد في المقابلة أشارت وكالات أنباء عالمية إلى أن طالباني تكهن بخفض في حجم القوات الأمريكية بمعدل أسرع من الذي تحدث عنه القادة العسكريون الأمريكيون علنا، لكنه شدد على أن وتيرة الانسحاب أمر متروك لهؤلاء القادة العسكريين ولم يعطي تفسيرا لأسباب توقعه انسحابا أسرع. يذكر أن للولايات المتحدة حاليا نحو 165,000 جندي في العراق، وقد وافق الرئيس الأمريكي في أيلول على خطة طرحها القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس لتقليص عديد القوات الأمريكية بشكل تدريجي بما يراوح بين 20,000 و30,000 فرد بحلول منتصف عام 2008. هذا فيما أعرب وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس عن الأمل في إجراء خفض بنحو 20,000 جندي آخر بحلول كانون الثاني 2009 عندما يتولى الرئيس القادم للولايات المتحدة منصب الرئاسة. ونقل عن طالباني قوله في المقابلة التلفزيونية إن الولايات المتحدة يمكن أن تبدأ عمليات خفض كبيرة لقواتها في العراق في الربيع المقبل.
في محور العلاقات العراقية الإيرانية، أعادت السلطات الإيرانية الاثنين فتح المعابر الحدودية مع إقليم كردستان العراق بعد إغلاق دام أكثر من أسبوعين، جاء عقب اعتقال القوات الأمريكية لمواطن إيراني في مدينة السليمانية. وكان الإجراء الإيراني تسبب في ارتفاع الأسعار في السوق المحلية وأثار استياء في الأوساط السياسية والاقتصادية. جمال عبد الله الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان العراق أكد في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر إعادة فتح المنافذ الحدودية كافة.
كنتيجة للحوار المباشر بين وفد إقليم كردستان ووفد من جمهورية إيران الإسلامية، لقد تم اليوم فتح جميع المعابر الحدودية بين إقليم كردستان وإيران بصورة رسمية، وبدأت فعلا حركة الأشخاص والبضائع في هذه المعابر بصورة طبيعية كالسابق قبل عملية إغلاق هذه المعابر.
وعن أبرز المواضيع التي ناقشها الوفد الكردي مع الجانب الإيراني بغية إقناعه بإعادة فتح المعابر الحدودية قال عبد الله:
بينا للإيرانيين حسب علمنا بأن إذا كان سبب غلق هذه المعابر عملية إلقاء القبض على آذان محمود فرهادي فليس لدينا أي في هذه العملية، بالعكس نحن طالبنا من الحكومة العراقية ومن ممثل السيد رئيس الجمهورية ومن السفارة الأمريكية في بغداد ومن القوات المتعلقة بالجنسيات بإطلاق سراح آغاي سرادي. وبينا أيضا بأنه إذا كان السبب هذه المشاكل الحدودية بيننا وبينهم فحل هذه المشاكل لا يتم بهذه المعابر ولا يتم بقصف المدفع لقرى الحدودية والسكان القاطعين في على الحدود بيننا وبينهم، وإنما يجب أن نصل إلى تعالية مشتركة لحل هذه المشاكل واتباع السبل السياسية والدبلوماسية لحل هذه المعضلات والمشاكل الموجودة على الحدود.
وأوضح الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان العراق أن فتح المعابر الحدودية الاثنين انعكس بشكل إيجابي على الأسعار المحلية، مضيفا القول:
كنا نعتمد على اشتراك أكثر من 60% من البضائع في كردستان من إيران، واليوم بدأت آثار فتح هذه المعابر اليوم فقط حتى من الناحية النفسية. شوف داخل الأسواق، أنا أكلمت من داخل سوق أربيل، يعني تكلمت مع كثير من المواطنين داخل السوق وشفت الحالة النفسية الجيدة لهم، وحتى التجار والكسبة داخل السوق يقومون ب خفض وتنزيل أسعار بضائعهم نتيجة لفتح هذه المعابر الحدودية اليوم.
نعم، جمال عبد الله الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان متحدثا لإذاعة العراق الحر من أربيل، شكرا جزيلا لك.
في محور المواقف الإقليمية، عقدت الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان الاثنين اجتماعا للبحث في خيارات الرد على قيام مسلحي حزب العمال الكردستاني بقتل 13 جنديا تركيا في إقليم شرنخ جنوب شرقي البلاد الأحد. وردت القوات التركية بقصف إحدى المناطق الحدودية المتاخمة للعراق في محاولة لمنع المسلحين من الفرار باتجاه الأراضي العراقية. هذا وقد أكد الناطق باسم حزب العمال الكردستاني عبد الرحمن شادرتشي الهجوم، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات بين المسلحين الذين قاموا بالعملية.
وأفادت وكالة أسوشيت بريس الأنباء بأن هجمات منفصلة أخرى أدت الاثنين إلى مقتل جنديين تركيين وجرح 3 آخرين في جنوب شرقي تركيا. وكان أردوغان صرح بعد هجوم الأمس بأن حكومته ستواصل التصدي للإرهابيين بحسب تعبيره، وقال إن اجتماع مجلس الوزراء التركي الاثنين سيناقش موضوع ملاحقة حزب العمال الكردستاني، مضيفا أن اجتماعا آخر سيعقده مجلس مكافحة الإرهاب الذي يضم مسؤولين أمنيين. كما نقل عنه القول إنه سيبحث مسألة الهجمات التي يشنها حزب العمال الكردستاني ضد المدنيين والعسكريين الأتراك مع الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش خلال زيارته إلى واشنطن الشهر المقبل. يشار إلى أن بغداد وأنقرة وقعتا الشهر الماضي على اتفاق أمني مشترك، وفي عقب هجوم الأحد أصدر زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان التركي تصريحات تطالب الحكومة بالقيام بعملية عسكرية في شمالي العراق ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور.
وفي تحليله لتطورات الموقف خلال الساعات 24 الماضية واحتمال قيام الجيش التركي بعملية عسكرية داخل الأراضي العراقية، قال خبير الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين لإذاعة العراق الحر:
لا شك أن تصاعد عمليات حزب العمال الكردستاني أثارت ردود فعل غاضبة في تركيا، ومع أن رئاسة أركان الجيش برئيسها وقائد القوات البرية قد ركزوا في الأيام الأخيرة على خطورة ما يقوم به حزب العمال الكردستاني، وأكثر من ذلك على خطورة الدعم الذي يلقاه الحزب من أكراد شمال العراق، بحيث بدأ كما لو أن الشغل الشاغل للقيادة العسكرية وحتى السياسية التركية هي كيفية التصدي للخطر الكردي الداخلي والخارجي، والداخلي ليس فقط عمليات حزب العمال بل أيضا تصريحات قادة حزب المجتمع الديمقراطي الكردي المؤيد ضمنا لحزب العمال الكردستاني. لذلك عندما حصلت عملية الأمس وقتل أكثر من 12 جنديا وضابطا تركيا، كانت هذه العملية قد تلت عملية أخرى ضد باص مدني سقط فيه أيضا هذا العدد من المدنيين على يد حزب العمال الكردستاني. أعتقد أن الوضع بلغ حدا غير مسبوق وينذر بالفعل في تطور نوعي لكيفية المواجهة بين الأنقرة بعسكريها ومدنيها وبين حزب العمال الكردستاني وحتى أكراد شمال العراق. هنا رئيس الحكومة أرسل أول إشارة إلى أن هناك مرحلة نوعية جديدة بالقول أن مواجهة الإرهاب ستتم بطريقة مختلفة كليا عن المرحلة السابقة، لكنه استأنس بالقول أنه سيبحث هذا الموضوع بالتفصيل أثناء زيارته لواشنطن الشهر القادم ولقائه مع رئيس جورج بوش. أعتقد من الآن وحتى تلك الزيارة، يعني هذا التصريح مؤشر إلى أن التحول النوعي لم يتم قبل مرور شهر على الأقل، لكن من الآن وحتى تلك الزيارة أعتقد أن القيادة التركية العسكرية والسياسية ستكون تحت ضغط شديد من الرأي العام. يعني ربما تكون الإجراءات العسكرية تقتصر على الداخل التركي المحاذي للعراق من دون استبعاد احتمال يعني القيام بعمليات منفردة محدودة قد تكون قوية أحيانا، لكن ليس على شكل اجتياح واسع أو كبير أو حتى عملية عسكرية كبيرة في شمال العراق. هذا ما يبدو في أفق التطورات السياسية والعسكرية حتى الآن في تركيا بالنسبة للتصعيد الذي حصل أمس بين حزب العمال الكردستاني والقوات الحكومية.
خبير الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا.
أخيرا وفي محور الشؤون القانونية، أعلنت الحكومة العراقية أن التحقيقات الرسمية التي أجرتها أثبتت عدم تعرض عناصر شركة بلاك ووتر الخاصة للحراسات الأمنية إلى أي نوع من الاستفزاز أو الإثارة لكي يقدموا على قتل مدنيين عراقيين في حادثة ساحة النسور التي وقعت في 16 من أيلول الماضي. ووصف بيان أصدرته الحكومة العراقية الأحد تلك الحادثة بالجريمة المتعمدة، داعية إلى محاسبة الحراس الأمنيين التابعين لشركة بلاك ووتر لأنهم قتلوا 17 مدنيا عراقيا. وأضاف البيان أن مجلس الوزراء سينظر في توصيات اللجنة التحقيقية وكذلك اللجنة العراقية الأمريكية المشتركة واتخاذ الإجراءات القضائية لمحاسبة الشركة المذكورة. وفيما لم يصدر عن السفارة الأمريكية في بغداد أي بيان بهذا الشأن، ذكرت الناطقة باسم السفارة الأمريكية ميريمبا نانتونغو الاثنين في تصريح إلى وكالة فرانس بريس للأنباء أن هذه القضية إضافة إلى غيرها ستناقش من قبل اللجنة المشتركة. وفي تحليله للجوانب القانونية المتعلقة بهذه القضية تحدث الخبير القانوني طارق حرب إلى إذاعة العراق الحر قائلا:
آخر تشريع أصدره برايمر سلطة الائتلاف المؤقتة CPA اللي صدر في شهر حزيران 2004 مذكرة برقم 17 مذكرة رقم 17 حددت كل الأحكام الخاصة بشركات الأمن والحماية، ولا بد من التفريق بين الأمر 17 لسنة 2003 والمذكرة 17-2004، لأن كثير من القانونيين وسواهم من يخلط بين الأمرين. صحيح أن الأمر 17 منح الحماية والحصانة للقوة المتعددة الجنسيات ولمن يعمل معها، غير أن المذكرة 17 التي أصدرها برايمر بعد أكثر من عام على الأمر 17 أفرد أحكام خاصة لشركات الأمن والحماية، ولم يكتف بتحديد كيفية استخدام السلاح، إجازة وزارة الداخلية العراقية، عدد الأسلحة، نوعية الأسلحة، الأشخاص، تشريع متكامل كأنه وضع عراقي. هذا التشريع قضى بخضوع شركات الأمن والحماية، أفراد شركات الأمن والحماية، للقانون العراقي. لا بل نص صراحة على ذكر قال القانون العراقي، وقال قانون العقوبات رقم 111-69 وقانون العقوبات رقم 111-69، وهذا التسمية الكاملة التي وردت في المذكرة هو القانون العقابي العراقي الذي يعاقب على جرائم الاعتداء وجرائم القتل.
نعم، الخبير القانوني طارق حرب متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الأعزاء، دفعت الظروف الأمنية بالكثير من الصابئ المندائيين من أبناء البصرة إلى ترك مدينتهم. رئيس مجلس الطائفة في البصرة رعد الزهيري عرض لمراسل إذاعة العراق الحر بعض الظروف التي يتعرض لها الصابئة، ومنها الاستحواذ على مقبرة الطائفة. في تقرير ربيع البصري نتعرف على واقع المندائيين وموقف الجهات الإدارية والأمنية في المحافظة مما تتعرض له الأقليات الدينية.
يواجه أبناء طائفة الصابئة المندائيين في محافظة البصرة الكثير من التحديات التي ألقت بظلالها على واقعهم المعيشي، ودفعت بالكثير منهم إلى الهجرة خارج البلاد أو النزوح إلى مناطق إقليم كردستان. وقال رئيس مجلس الطائفة في البصرة الشيخ رعد الزهيري في تصريح لإذاعة العراق الحر:
مع الأسف على الأخوة اللي هم مسلطين الكراسي وما قاعد يراعون حرمة وأقليات الطوائف الدينية، وبالأخص من الطائفة الصابئة المندائية في البصرة اللي هي تعتبر النسيج اللي هو من أروع تشكيلته بالنسبة للحضارات، لأنه منذ القدم ديانة المندائية موجودة بالعراق. فكيف إحنا الآن إحنا ما نحصلنا على قطعة أرض وطقوسنا هي لازم على الشط، ومن مجلس الوزراء أنه صدره وبمنح قطعة أرض لبلدية البصرة، وبلدية البصرة أنه تدزلهم إحنا خصصنا لهم قطعة أرض حسب المواصفات. لما رحنا على البلديات قالوا انطونا القطعة اللي عندكم مشترينا ب96 وإحنا نعطيكم بأي مكان. إذن أنه هذا ريدا مركز ثقافي أنه اشتريناه طاب وملك صرف زين، أنه قودا موقع جيد، يعني هيك المساومة وصلت إلى الحد هذه.
وقال الزهيري إن المقبرة الوحيدة التي تعود ملكيتها إلى الطائفة تم الاستحواذ عليها مؤخرا، وأنشئت على أرضها منازل ومحال تجارية من دون الأخذ بعين الاعتبار وجود أصحابها الشرعيين.
المقبرة مختصبة الآن وشدوا عليها بيوت ومحلات وقاعد يأجرون، وهي مقبرة عادة للصابئة. أذن وين العطاء اللي دي يصير يا أخي من الجنوب؟ اذهب أنت للشمال الآن، شوف كردستان، شوف أربيل، شوف السليمانية اللي قاعد يطون للمسيح والصابئة هناك، يطونهم قطع أراضي، يطونهم منادي، يطونهم مخصصات، يبنوا لهم بيوت، يطونهم كل شنو اللي يحتاجونه اللي يبدونه. أما بالنسبة للجنوب هنا مع الأسف هاي بالنسبة للمحافظة اللي إحنا شكلنا بيها، وهاي الدورة الثانية يعني بالنسبة للطائفة يعني القطعة ما حصلنا من عتم، المروحة ما حصلنا من عتم.
بينما قال الشيخ فاضل الساعدي مسؤول اللجنة الدينية في مجلس المحافظة إن مجلس الطائفة لم يتقدم إلى اللجنة بطلب تخصيص قطعة أرض، وأن اللجنة مستعدة لتقديم المساعدة في حال مفاتحتها بالموضوع بشكل رسمي.
لم نسمع، ونحن الملفات موجودة لدينا، وخصصت أموال للجنة الدينية للتنمية المشاريع، وخاطبنا كل الطوائف أنه اللي بحاجة يأتي إلى اللجنة ويكتب المشروع، ونحن نقوم إن شاء الله بالواجب. كحكومة محلية لم أجد تمثيل حقيقي لهذه الطوائف، طائفة الصابئة أو طائفة المسيح.
كما أفاد رئيس مجلس المحافظة محمد العبادي بأن الحكومة المحلية ستبذل ما بوسعها في سبيل توفير الحماية لدور العبادة في البصرة ومن ضمنها مندي طائفة الصابئة، وأكد في سياق حديثه على ضرورة الحفاظ على حقوق الأقليات وعدم التجاوز عليها بأي حال من الأحوال، وأضاف قائلا:
الأماكن المقدسة كاملة وكذلك الحسينيات والمساجد، وبقدر أهميتها أفرض أنه مسجد على قرية من القرى ما يحتاج إلى حماية أكثر، لكنه مسجد واقع في مركز المدينة يحتاج إلى حماية. وكذلك ما يتعلق بإخواننا المسيحيين والصابئة أيضا نهيئ الحماية الكافية.
من جانبه أعرب قائد شرطة محافظة البصرة اللواء الركن عبد الجليل خلف عن استعداده لتوفير الأمن للأقليات الدينية في البصرة، وفي مقدمتهم طائفة الصابئة المندائيين.
والله أي أقلية دينية أنا حاضر أمنها الحماية الكافية، وإحنا البصرة أحلى شيء فيها كانت الناس عايشة بسلام، الصبي والمسيحي والمسلم السني والشيعي والكردي والعربي، فإحنا حاضرين نأمن إلى أي أقلية شي يريدون، نص الشرطة بسهم يستاهلون دول.
جدير بالذكر أن طائفة الصابئة المندائيين في البصرة كانت تحظى بتمثيل سياسي في مجلس المحافظة، وبعد الانتخابات الأخيرة فقدت المقعد الوحيد الذي كان يشغله أحد وجهاء الطائفة. وفي المرحلة الراهنة تخطط الحكومة المحلية لإنشاء مجلس سياسي يقتصر دوره على تقديم النصح والمشورة ومراجعة القرارات التي يتخذها المجلس. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعين الأعزاء، يتابع طلبة جامعيون مكاتب استشارية في الموصل توفر لهم فرص قبول في جامعات أجنبية لإتمام دراستهم الجامعية الأولية أو العليا. رئيس جامعة الموصل الدكتور أبي سعيد الديوتشي أوضح أن رصانة الجامعة والاعتراف بها من قبل وزارة التعليم العالي شرط أساس في إقرار حصول الطلبة على منحة دراسية تقدمها الدولة لموظفيها الراغبين بإكمال دراساتهم العليا. تفاصيل أوفى في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
هنحاول أنه ندرس خارج العراق لنتخلص من هذه الأوضاع المدهورة وعمت على الشباب بشكل عام.
المقاعد الدراسية مخصصة مقعدين كقسم كامل، وككليات كاملة مخصصة لها مقعدين، والمنافسين 300-400 طالب منافسين على هذا المقعد. وسمعنا قرار طبعا من وزارة التعليم العالي أنه نصف المبالغ يعني تحملها الدولة، فهذا الشيء يشجع الطالب خاصة الخليجي أنه يقدم على غير دول مثل ماليزيا أو أوكرانيا.
هذا يفيد يعني طلاب جامعة الموصل، لأنه يجوز ماكو يعني أقسام موجودة داخل جامعة الموصل موجودة بالدول العربية أو غير دول، فيفيدنا هذا بخدمة الوطن وخدمة نفسنا أيضا. فنتمنى أن هذا القرار يطبق ويتحقق، وإن شاء الله تقوم به وتمارسه وزارة التعليم العالي، ونبقى ممنونين.
وربما يكون الدعم المادي الذي ستقدمه الدولة لهؤلاء الطلبة شرط خدمة العراق بعد نيلهم للشهادة، حسب قول أصحاب المكاتب المستند على قرارات رسمية من بين أهم أسباب الإقبال على الدراسة خارج البلاد.
إقبال على مكاتبنا محافظة نينوى بسبب المنحة اللي توفرها وزارة التعليم العالي، اللي تأخذ تقريبا نصف المنحة السفر للقارئ، زائدا تردي الوضع الأمني وصعوبة السفر لبغداد وبقية المحافظات. والكل يعرف وكل الطلبة يعرفون عدد المقاعد اللي توفرها الكليات بالعراق حاليا قليلة مقارنة بعدد الطلاب اللي يقدمون على الدراسات العليا.
جامعة الموصل كان لها رأيها بخدمات هذه المكاتب، مؤكدة على رصانة الجامعات العالمية التي سيدرس فيها الطلبة، وخاصة ما تفتقده الجامعات العراقية من اختصاصات علمية. وهذا ما تحدث عنه لإذاعة العراق الحر رئيس جامعة الموصل الدكتور أبي سعيد الديوتشي.
هناك تساؤلات كثيرة حول موضوع القبول في الدراسات العليا أو الدراسات الأولية في جامعات أجنبية عن طريق المكاتب التي تعمل في مدينة الموصل. نقول أنه من حق الطالب أنه يراسل شخصيا أو عن طريق وكالة معينة أو مكاتب معينة ويأتي في القبول، وهذا القبول إذا كان هو موظفا في الجامعة فتخضع التعليمات الخاصة بمنح الإجازة الدراسية. من أكمل السنتين كانت في اختصاص تاجه الجامعة، فتقوم جامعة الموصل بالتأكد ما نسميه برصانة الجامعة، يعني هل أن هذه الجامعة جامعة معترف بها أو جامعة رصينة أم لا، وعلى ضوء ذلك يتم منح الطالب الإجازة الدراسية. إذن هذه المكاتب نقول أنها ليس للجامعة الموصل أي علاقة بهذه المكاتب، ولا يمنع الطالب أن يتوسط بهذه المكاتب، ولكن على شرط أن يحصل على قبول من جامعة رصينة معترف بها عالميا ومعترف بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بغداد. ربما لا زالت الجامعات الرصينة تقدم بعض التسهيلات وتعطي أفق واسع قد لا يكون متوفر في جامعة الموصل. بعض التخصصات تحتاج الطالب أن يخرج فيها خارج العراق للدراسة.
دعم هذا النوع من الدراسة قد يوفر للعراق اختصاصات علمية نادرة يحتاجها في بنائه، كما سيفسح المجال أمام الطلبة لإكمال دراستهم الجامعية بعد أن منعتهم الظروف من إتمامها داخل العراق. إذاعة العراق الحر الموصل.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمه واسمه والله العراق الحر منكم فلشبه فلشبه.
إذاعة العراق الحر.
عدد من الأساتذة الجامعيين واجهوا مؤخرا قرارا بإخلاء الدور التي يشغلوها والتابعة لمجمع جامعة بغداد في الجادرية. الإجراء المفاجئ يستند إلى قرار سابق بتخصيص تلك الدور للأطباء. التفاصيل مع عماد جاسم وهذا التقرير.
في الوقت الذي تزداد فيه وعود الحكومة بأهمية توفير البيئة الآمنة والسكن المناسب للأستاذ الجامعي، يفاجأ بعض أساتذة جامعة بغداد بإنذار يوجه لهم من قبل وزارة التعليم العالي بإخلاء مساكنهم التي تقع داخل بناية جامعة بغداد في الجادرية بحجة عائديتها إلى ديوان رئاسة الجمهورية للنظام السابق، كما تحدث بذلك الدكتور رائد الركابي أحد سكنة هذه الدور وهو أستاذ في كلية التربية جامعة بغداد.
نحن نسكن هذه الدور قوض بعد 2003 وموافقات رسمية من قبل رئاسة الجامعة، لأننا فوجئنا بتفعيل قرار من قبل ديوان الرئاسة المنحل في زمن النظام البائد، وهو أن هذه الدور تابعة للأطباء وفق امتيازات خاصة في ذلك النظام سابقا، وطالبونا نحن مجموعة من عوائل من حملة الشهادات العليا الأساتذة والعلماء بإخلاء هذه الدور بحجة أننا لسنا أطباء، في حين نتعرض نحن للاختيارات والتهديدات أكثر من غيرنا، وكوننا الشريحة تمتاز بأنها قمة الهرم الاجتماعي في المجتمع، وكوننا أصحاب كفاءات ونخب عراقية عانت الأمرين في ظل الوضع الأمني المتدهور وفي ظل الظروف المعاشية والاجتماعية الصعبة. إذا تلاحظ حضرتك هذه المجموعة الدور أنه بعضها غير مشغولة، بعض الأطباء حجزوها قبل السقوط وبعد السقوط هزموا خارج العراق وبقيت بأسمائهم، والبعض الآخر أسكن الحارس الشخصي له أو الحماية أو السائق أو الفلاح، وهو بعيد كل البعد عن التعليم العالي وعن الجامعة، في حين نحن المرابطون الذين تحملنا كل هذه الظروف الصعبة والذين أبينا
أن يعني بعض الأساتذة قريبين من السلطة مثلا ماخذين بيوت وعايف،
وهناك امتيازات خاصة في زمن النظام السابق خصصت لهم هذه الدور، لكنه الوقت الحالي بعضهم غير موجود، وتعرف حضرتك الأطباء معظمهم هاجروا خارج البلد.
وتحدثت الدكتورة مها الشيخلي وهي أستاذة في كلية العلوم جامعة بغداد ومن سكنة هذه الدور أيضا.
دائما نسمع وعود انه احنا حنوفر لكم الامن، حنوفر لكم سكن، بس هسه احنا نعاني من مشكله بسبب هاي الوعود اللي ما تحققت، جزء منها ما تحقق. انا وزوجي سكننا بسبب الوضع الامني بموافقه من دائرتنا بدار تابعه للرئاسه الجامعه، وده ندفع بدل الاجار، لكن احنا هسه معرضين للاخلاء بسبب انه هاي التسميه للدور هي دور الاطباء اللي تسميه كانت سابقا، وهي المفروض يعني هذه تم اعاده النظر بها، يعني اكو اوضاع هو تم تعديلها وقوانين قالوا انه ما توفر العداله لابناء الوطن. يعني انا بس احب انه اسال اللي هو المسؤول عن هذا الوضع، اذا انت ما وفرت لي امن وتحب انه اني ادي واجبي نحو مجتمعي ووطني، يعني شنو الحل بنظرك؟ انه اطلع انا وزوجي مثلا نروح المنطقه غير امينه حتى ننقتل، او انه نختار خيار الهجره خارج البلد وبعدين البلد يقولون ده يعاني من نقص الكفاءات، السكن غالي، طيب اني وين اروح انا وزوجي؟
الدكتور محمد السراج رئيس رابطة التدريسيين العراقيين ومن سكنة هذه الدور أيضا أكد أن الرابطة طالبت بإرسال لجنة لتقصي الحقائق من رئاسة الوزراء، موضحا أن هكذا قرارات لا تخدم المسيرة العلمية.
إنه أغلب الآن التدريسيين دا يغادرون البلد، فوعدونا خيرا المسؤولين راح تتوفر مجمعات سكنية اللي راح تحد من عمليات الإرهابية، اللي أنتم تعرفون العمليات الإرهابية من وإلى الوظيفة أو اللي هو الدوام. فلذلك اقترحنا خاصة أنا رئيس تجمع التدريسيين الجامعيين على أساس تكوين مجمعات سكنية. فوجئنا بقرار من وزارة التعليم العالي دار وضرورة إخلاء البيوت. إحنا عدد من التدريسيين نسكن مجمع دور الأطباء بحجة إنه حسب النظام، قرار النظام البائد للحكومة السابقة، أنه هذا تابع إلى ديوان الرئاسة المنحل. الآن من المفترض أنه هذا الديوان الرئاسة المنحل يتبع علما لقرار لرئيس الوزراء، يعني لكل صلاحيات ديوان الرئاسة يرجع لكذا. للأسف الوزارة تحكمت بهذا كذا وصدرت هذا قرار الإخلاء. أنا أسأل الوزارة التدريسين اللي موجودين في داخل الجامعة وين راح يروحون بعد الإخلاء، وهو مكان عملهم في داخل مجمع الجادرية، هل يضطرون إلى الهجرة خارج البلد أو الهجرة الداخلية إلى أقليم كردستان؟ نتفاجأ هذا التكريم للتدريسين اللي بقوا هو إخلاء البيوت لهم.
وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة بغداد رفضتا الإدلاء بأي تصريح حول قرار الإخلاء. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، تقترن الاحتفالات بأهم أعياد الإزيديين وأطولها ججنة جماية بالترانيم والطقوس الاحتفالية على مدى 7 أيام، لكن احتفال الأزيديين بالعيد هذا العام اقتصر على تبادل التهاني بين العوائل وحضور محدود لمعبد لاليش الذي كان يشهد طقوسا واحتفالات مميزة يمارسها أبناء الطائفة فيه كل عام. الأحداث الدامية التي تعرضت لها بعض مناطق الأزيديين دفعت بالقيادات الدينية إلى دعوتهم لعدم التجمهر خشية استهدافهم. إلى تقرير عبد الخالق سلطان.
كان هذا مقطعا من الترانيم والموسيقى التي ترادف أداء المراسم والتقاليد المتبعة من قبل الإزدين لأداء أكبر أعيادهم وأهمها والمعروفة باسم ججنا جماي التي تستمر لمدة 7 أيام. ولكن هذه المراسم لم تجري بشكلها المعتاد، وذلك بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة، وذلك وفق ما أفادنا به بير خضر سليمان رئيس مركز لالش الثقافي التابع للطائفة الإزدية.
هذا العيد الذي يصادف الشهر العاشر 16 إلى 13 من كل عام يعد من أحد أعرق الأعياد الدينية الإزدية. تمتد جذوره إلى أحد المثرائية حيث يجتمع كل يزيدي يتمكن يقصد معبد لالش لمدة 7 أيام تجري جملة من الطقوس.
بخصوص إجراء هذه المراسم يعني خلال السنوات السابقة وخلال هذا العام، يعني هل طرأت لكم أي تغيير؟
ما يقوم به الإرهابيون من تفجير السيارات المفخخة أو الإقدام حتى على تفجير أنفسهم بين المواطنين الأبرياء في محافلهم، في حفلات الأعراس، في مناسبات المآتم، في الأعياد. ولهذا أوصى سمو الأمير والمجلس الروحاني الإزدين بأن لا يتجمعوا بكثرة في لالش، وكي لا تصير هناك تجمعات كبرى، فإن هذه المراسم التي أسلفنا في بداية اللقاء من الصمع والقباخ وباريس واركرين وبرس واركرين فإنها أيضا خلال هذه السنوات متوقفة، لا تجري هذه الطقوس للأسف.
عدم إجراء المراسم الخاصة بالعيد الكبير لدى الإزديين خلال السنوات الأخيرة شكل إحباطا لدى عامة الناس الذين اشتاقوا إلى الأجواء الاحتفالية التي كانت تجرى بهذه المناسبة. كما يقول البير ديان:
طبعا يؤسفنا بعدم تمكن إجراء المراسم التي تتم سنويا في هذا الوقت بالذات في عيد الجماعية بسبب الظروف السياسية التي تمر بها العراق. لم نتمكن، قرر المجلس الروحاني بعدم إجراء المراسم الدينية. يؤسفنا بعدم تمكن إجراء المراسم، فإن شاء الله في السنوات القادمة نتمكن من زيارة المعبد لالش، أحياء المراسم التي كانت تتم فيها وهي مراسم دينية.
أنتم كعائلة إزدية مثلا، ما الذي قمتم به مثلا في أحياء هذا العيد يعني في بيتكم أنتم؟ يعني
فقط تهنئة البعض، لأن هذا العيد كما تعرف المراسم تتم في معبد لالش وليس في البيوت الإزدية. لذلك سنوات السابقة كنا نزور معبد لالش ونبقى أسبوع كامل هناك، وكل يوم لها طقوس خاصة تجري هناك وهي مراسم دينية، ولكن في البيت فقط تأنية.
كيف كان شعور الأطفال والنساء؟
طبعا ليس كما في السابق. في السابق كان عندما نزور معبد لالش فكنا في أمل نشوف هذه المراسم الدينية وهي الطقوس جيدة وجميلة همنا من الناحية الدينية، والأطفال همنا يرون بعينهم المراسم التي تتم هناك.
يذكر أن هذا العيد يعد من أبرز الأعياد وأقدسها لدى الإزدين، وكانت تجرى فيه مراسم مليئة بالصخب والحيوية. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
ای بریوان بریوان تدلیم
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. أخذت العديد من منظمات المجتمع المدني على عاتقها مهمة الدفاع عن حقوق المرأة وتمكينها المطالبة بحقوقها، وكان تثقيف المرأة وتعليمها إحدى الوسائل التي اتبعتها هذه المنظمات في النهوض بواقع المرأة، حيث رأت هذه المنظمات حاجة ماسة إلى تخصيص برامج لتعليم المرأة القراءة والكتابة كخطوة أولى لحصولها على حقوقها وتمكينها من أداء دورها، خاصة وأن من أهم المعوقات التي تقف بوجه المرأة في عدم الحصول على تلك الحقوق هو حرمانها من التعليم لأسباب عديدة، منها أمنية وسياسية واجتماعية، وقبل هذا كله عشائرية وعرفية. حديثنا اليوم سيتناول عمل منظمة بنت الفرات التي قامت ومنذ أكثر من 3 سنوات بالعديد من النشاطات لدعم واقع المرأة في محافظة بابل ومحافظات الفرات الأوسط، وكان آخرها إطلاق برنامج تعليمي حمل اسم صفوف النور بدلا من محو الأمية في مجموعة من قرى وأرياف المحافظة. ولتسليط المزيد من الضوء على عمل هذه المنظمة ومدى تأثير تطبيق مثل هكذا برامج على أرض الواقع والنتائج الفعلية الملموسة من تعليم المرأة القراءة والكتابة في الدفاع عن حقوقها وصيانتها خاصة في المناطق الريفية، حيث تسود الأعراف والتقاليد العشائرية التي تطغي على مفاهيم الحرية وحقوق الإنسان، يستضيف البرنامج السيدة علياء الأنصاري مديرة منظمة بنت الفرات التي تحدثت عن هذا البرنامج التربوي وما وفره من حافز أكثر للعديد من الشابات لإكمال الدراسة والبحث عن فرص عمل، وقبل ذلك تغيير نظرة العائلة والمجتمع لها وتغلبها على التقاليد والأعراف العشائرية في الدفاع عن حقوقها التي صدرت باسم الدين أو العرف أو القيم الاجتماعية الموروثة.
منظمة منتبع فدين تأسست بجهود نخبة من نساء محافظة بابل المثقفات الواعيات الحريصات على النهوض بواقع المرأة العراقية، ذلك الواقع المتعب الذي عانى ما عانى من تهميش وإقصاء وتغييب للحقوق من نتيجة لأسباب عديدة قد تكون من جملتها أسباب سياسية، أسباب اجتماعية، موروثات فكرية حملناها بمرور الزمن أدت إلى ما نحن عليه الآن. منظمة بنت رافدين تهتم بشأن أو تهتم بقضايا المرأة العراقية، لدينا اهتمامات كثيرة تتمحور أكثرها في الجانب الثقافي والجانب الإعلامي. أنا يعني برؤيتي الخاصة أستطيع أن أقسم نساء محافظة بابل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نسميه النخبة المثقفة المخلصة التي تحاول أن تغير الواقع بمختلف أنماطها وأشكالها. هذه النخبة تعاني الكثير من ناحية تحركها، من الناحية المادية، من الناحية الأمنية، إضافة من الناحية الكم الهائل من الموروث الاجتماعي، اسمحني أسميه المتخلف، حول حركة المرأة ودورها في المجتمع وما تعاني هذه النخبة من ضغوطات. القسم الثاني هي النخبة أيضا مثقفة وواعية وتأمل في التغيير ولكنها مع الأسف غير فاعلة، يعني فقط مجرد طموحات، مجرد أفكار، لكن هناك جمود. القسم الثالث وهو الغالبية اللي أعطيها نسبة 80% من النساء، أسميهم دائما أنا في كتاباتي، هي المرأة المستأنسة، المستأنسة بواقعها، المستأنسة برضوخها، المستأنسة بمصادرة حقوقها، المستأنسة بما يقع عليها من ظلم. هي مظلومة، هي مضطهدة، هي مصادر حقوقها ومع ذلك هي مستأنسة. عندما تتحدث معها تقول لهم ماذا أفعل، هو الرجل ماذا أفعل، هذا هو الواقع. أما بالنسبة إلى أبرز المشاكل التي تعاني منها المرأة الآن في الوضع الحالي هو الوضع الأمني غير المستقر، إضافة إلى الكم الهائل من الأرامل الآن الفاقدات للمعيل. المشكلة الأخرى هي مشكلة التعليم وخاصة في الأقضية والنواحي. نسبة كبيرة جدا من الفتيات من أعمار، اسمح أقول لك، ذهبنا بعض المناطق أطفال في أعمار 6 سنوات إلى 15 سنة لا يدخلون المدارس.
أثناء قيامكم بهذه النشاطات كيف تجدون تجاوب المرأة مع هذه النشاطات؟
المثقفة الفاعلة معنا وإن عانت كثير من الضغوط تقدم ما تستطيع أن تقدمه. النوع الثالث من بعيد تنظر إلينا، ربما في قلبها تفرح لكنها محجمة لا تستطيع أن تقوم بأي عمل، يعني أسميها المرأة السلبية. النوع الآخر وهو ما نعاني منه هي المرأة التي عندما نقيم مثلا أقمنا الندوات القانونية وغيرها نرى ندعو كثير من النساء، مثلا ندعو 40 امرأة تحضر 5 أو 6 نساء خلال الندوة لا يتحدثن.
هذه النشاطات والندوات التي تعقد، هل تعقد في مركز المدينة أم في القرى والأرياف أيضا؟
لدينا نوع من الندوات في مركز المحافظة وأيضا لدينا في الأقضية والنواحي. وهنا أحب أن أسجل نقطة، هي أن الندوات والبرامج التي نقيمها في الأقضية والنواحي تكون فاعلة ومثمرة أكثر من مركز المدينة، لأن المرأة هناك تكون متعطشة جدا لهذه المواضيع ولهذه الندوات.
نعم، ننتقل سيدة علياء إلى نشاطكم الجديد، ولا يعتبر جديد وإنما النشاط الذي نريد أن نسلط الضوء عليه وهو صفوف النور.
عبارة أو مصطلح محو الأمية، يعني عندما المرأة تقول أنا ذاهبة إلى صف محو الأمية هناك فرق عندما تقول أنا ذاهبة إلى صف النور. فأحببنا أن تكون هناك تسمية جديدة لمشروع جديد ينهض بواقع المرأة العراقية. هذا المشروع حقيقة طرحته بنت الرافدين، فتلقينا بعض التبرعات منها من فرنسا، منها من بغداد، من بعض المحسنين في الحلة، بحيث هناك ميزانية أقمناها لكل صف تتراوح ما بين 300 دولار إلى 400 دولار، تشمل أجور بسيطة جدا للمدربة المدرسة بحيث هذه تأتي بشكل طوعي، وتشمل القرطاسية، تشمل أجور المكان، الكهرباء، بعض الاحتياجات اللي نقدمها خلال الفصل الدراسي.
سيدة علياء عفوا للمقاطعة، ولكن هل لديكم نسبة عدد المتعلمات من النساء في محافظة بابل؟
مجلس المحافظة لا يملك إحصائيات، حتى مركز الإحصاء في الحلة لا يملك إحصائية. مديرية التربية تقول أيضا نحن لا نملك إحصائية، لأننا عندما نريد إحصائية لموضوع معين نعود إلى مديرية الإحصاء في بابل. مديرية الإحصاء في بابل لا تملك إحصائية، لكن أنا من خلال زياراتنا و يعني اختلاطنا بالنساء ومن خلال تنقلاتنا يمكن أن أعطي نسبة لست دقيقة فيها، ولكن حسب ما اطلاعاتي 75% من نساء الأقضية والنواحي هن يا إما لم يدخلن المدرسة، يا إما دخلن إلى صفوف يعني متقدمة، خامس ابتدائي، ثالث ابتدائي، أقصى مرحلة ثالث متوسط، ويتركنا الدراسة.
سيدة علياء، السؤال وإن كان تقليدي ولكن نريد أن نسلط الضوء على السبب وراء ترك هؤلاء النساء التعليم في سن مبكر.
السبب الرئيسي يعود إلى الخلفية الثقافية أو الموروث الفكري اللي تحمله العوائل أو تلك الشريحة من المجتمع في تلك المناطق، بحيث ما فائدة التعليم للفتاة؟ تكبر لتتزوج وتنجب الأطفال وتجلس في البيت، إضافة إلى أنه الفقر أيضا شكل عائق. سبب أيضا آخر، استقرار مناطق كثيرة في الأقضية والنواحي ومناطق نائية إلى المدارس. الطريف اللي أحب أن أسجله هنا، عندما كنا نحاول التسجيل على أسماء على صفوف النور، يعني لم نبذل جهدا لكي نقنع الرجل بضرورة أن يرسل زوجته وابنته إلى المدرسة، بقدر ما بذلنا جهدا بإقناع المرأة بأنها بحاجة إلى التعليم.
يعني وهنا السؤال سيدة علياء، يعني في مجتمع عشائري خاصة في القرى والأرياف، يعني بعد أن تقوموا بإجراء هذه النشاطات والصفوف وتنتهي هذه المرحلة من النشاطات، يعني هل تعتقدين أن المرأة في هذه المناطق دورها سوف يتغير وتتغير يتغير كيان هذه المرأة ويكون لها دور فاعل؟
النساء اللي دخلن في صفوف النور على نوعين، الكبار في السن ما بين 20 فما فوق، مجرد أنه تعلمت القراءة والكتابة أصبحت تقرأ الجريدة، تقرأ القرآن. بعض النساء يقولن الآن أنا حتى تربيتي لأطفالي تغيرت عندما دخلت هذه الصفوف. أحدى صفوف النور في الكفل عندما أنهوا الفصل الدراسي طالبونا بفصل آخر، يعني هؤلاء النساء يحملن طموحا، هذه المرأة لديها 6 أطفال تحمل طموحا تقول أريد أن أتعلم كل شيء. النوع الآخر هو ما دون 20 سنة، هؤلاء الأطفال التحقوا بالتعليم المسرع، برنامج التعليم المسرع اللي قامت فيه مديرية تربية بابل. بعد هذه السنة التربية يعني مديرية التربية تقوم بتنسيب هذه الطالبة إلى المرحلة المناسبة لها. أيضا حدود نسبة 30-40 فتاة من صفوف النور التحقنا بالتعليم المسرع
جانب. نعم سيدة علياء الأنصاري، مديرة منظمة بنت الرافدين، عدد المنظمات الغير الحكومية التي تهتم بواقع المرأة العراقية في محافظة بابل.
المنظمات النسوية الموجودة في محافظة بابل تقريبا ما بين 10-15 منظمة يمكن أن يكون لها يعني وجود على أرض الواقع ولها دور. كل منظمة تحاول من خلال إمكانياتها حتما المتواضع أن تقدم شيئا.
سيدة علياء الأنصاري، نوع التسهيلات التي تقدم لكم من قبل المجلس المحافظة أو البلدية أو الجهات المسؤولة في المحافظة؟
مجلس المحافظة لدينا علاقات كثيرة معه، استطعنا في الفترة الماضية أن نستخلص منه بعض المبالغ لدعم مشروع إنساني للعوائل المهجرة. كثير من الدوائر أيضا سمحت لنا بأنه نقيم دورات في نفس الدائرة للموظفات، وبعض الدوائر أيضا امتنعت عن قدم لنا أي تسهيل.
تجاوب هذه الجهات تجاوب هذه الجهات أيضا مع مطالبتكم بدفاع عن حقوق المرأة في حال حدوث أي انتهاك؟
هي ترجع إلى كامل المحافظة أو يعني مثل المحافظة، ليس كل الأعضاء فيهم متعاونين معنا، هناك بعض الأعضاء معدودين على الأصابع، والدوائر أيضا بعض الدوائر متعاونة أخرى غير متعاونة. تعود إلى ثقافة المجتمع التي تحدثت عنها.
بعد تخرج هؤلاء الطالبات من هذه الصفوف، حاولتم أن تجد لهم فرص عمل في المحافظة لتطوير أنفسهن في الحصول على فرصة عمل مناسبة؟
نعم، أنا ذكرت لك أنهم ما دون 20 التحقوا بالمدارس الرسمية وإن شاء الله يكملون مسيرتهم التعليمية. أما ما فوق 20 حاولنا خصوصا في ناحية الكفل بعض المحاولات مع المسؤولين هناك، ولكن مع الأسف الشديد تعرف الوضع الآن في العراق جميعه غير مستقر، ليس فقط الوضع الأمني يعني. فلذلك حاولنا أو حصلنا على بعض الوعود ولكن هي بقى وعود.
نعم سيدة علياء الأنصاري، ذكرتي قبل قليل أنه هناك مشاكل عديدة، منها مجتمع عشائري، إضافة إلى عدم وعي كامل لأهمية ثقافة حقوق الإنسان والمجتمع المدني. أيهما أهم برأي قصدي، أن تكون منظمات ومجتمع مدني ومنظمات غير حكومية تدعم المواطن أولا وتستقدم المساعدة له، وبعدين تبدأ بمرحلة ثانية هي تثقيف المواطن؟ هناك من يقول أنا أهم بالنسبة لي أنه تجي منظمة تساعدني وتقدم المساعدات المادية والمالية، أي نوع من المساعدات، وبعدين خلي يجون ويحكون وياي عن ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية والمجتمع المدني. أنتم يعني ما رأيك في هذا الموضوع؟
نعم صحيح، أثرت نقطة مهمة وتعرضنا لها كثيرا، خاصة عندما نذهب إلى الأخذة والنواحي، وحقيقة كثير من المواقف دفعتنا إلى أن نشعر بالخجل من أنفسنا. مثل ما تفضلت يعني، عندما تذهب إلى نساء، المرأة لديها 4 أطفال زوجها هجرها ولا لا توجد، ما عندها معيل، امرأة أخرى أرملة، واحدة أخرى لديها يعني الزوج متزوج ب3 نساء، أخرى محرومة من التعليم، مشاكل كثيرة. فأنا عندما أقف أمامهن لأتحدث لهن عن الديمقراطية وعن الحقوق وعن، حقيقة أخجل من نفسي.
يعني هذا هو سؤال ست عليا، أيهما أهم في هذه الحالات، خاصة هذه الحالات كثيرة الآن في العراق، أن تقدمين المساعدة أم تثقيف المواطن؟
البعض يقول أعطني لأكل الآن ثم بعد ذلك أتعلم أن أقرأ الجريدة. أنا في رأيي وفي رؤيتي الخاصة يتزامن الأمران معا، يعني إذا استطعت أن أقدم مساعدة مع العلم مع الثقافة لا بأس، أن أعطي مساعدة إنسانية مع أن في نفس الوقت أيضا أعطي تثقيف وتعليم. لكن مشكلة منظمات المجتمع المدني كما ذكرت لك، الدعم المادي لها متواضع. أنا ممكن أن أتبرع بجهودي، أن أتبرع بأجرة نقلي، أن أتبرع بالبنزين، هناك أخواتي تبرعنا بوقتهن يذهب المسافات بعيدة للتثقيف، لكن من أين لي أن أجمع أموالا حتى أقدم مساعدات إنسانية؟ لذلك نحن الآن نعمل على التثقيف، لكن إذا كان التثقيف مع المساعدة فهذا هو طبعا الأفضل، وخاصة في الوضع العراقي الآن. وقلت لك أن نحن نخجل من أنفسنا عندما نذهب إلى نساء هن لا يملكن رغيف يطعمن أطفالهن، وأنا أتحدث لها بالديمقراطية، هذا أيضا أمر محزن يعني.
نعم، في نهاية اللقاء أشكر السيدة علياء الأنصاري مديرة منظمة بنت الرافدين من محافظة بابل، شكرا سيدتي العزيزة.
شكرا جزيلا لكم، أهلا وسهلا بكم.
أعزائي المستمعين، هذا وقد تخرجت العديد من الفتيات من اللواتي لم يكملن 18 من صفوف النور التابعة لمنظمة بنت الريف، والتحقن بالمدارس الرسمية حيث تم افتتاح صفوف لمحو الأمية تحصل فيها المشاركات على شهادات رسمية معترف بها، يتم بعدها التحاق الطالبات بالتعليم المسرع ومن ثم بالمدارس الرسمية، إضافة إلى مطالبات الطالبات اللواتي تخرجن والغير قادرات على إكمال دراستهن بشكل رسمي لتجاوز أعمارهن 18 بإكمال الدراسة من خلال فتح المنظمة لصفوف جديدة. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني. سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.